بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب المرضى: باب قول المريض قوموا عني. قال: حدثنا إبراهيم بن موسى قال: حدثنا هشام عن معمر حاء حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما حضر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وفي البيت رجال فيهم عمر بن الخطاب، قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هلم أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال عمر: إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد غلب عليه الوجع، وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت فاختصموا، منهم من يقول: قربوا يكتب لكم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتابا لن تضلوا بعده، ومنهم من يقول ما قال عمر. فلما أكثر اللغو والاختلاف عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قوموا. قال عبيد الله: فكان ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين أن يكتب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولغطهم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث فيه أن المريض لا يتحمل الجدل والأتعاب وارتفاع الأصوات والضجة والخلاف أن يذكر عنده، وأن أحسن ما يكون له الهدوء والسكينة، وكذلك أيضا الفراغ بنفسه، فإن جاء زائر لا يثقل عليه. وأن من حصل عنده مما لا يتحمله وهو مريض قل قوموا اتركوني أستريح، وهذا لا يتعارض مع الأدب الشرعي، فقد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولنا به أسوة. ولو قال مثلا القائل: طردنا ونحن جئنا زائرين عنده، يقال: هذا متعب يريد أن يأخذ راحته، الزائر يأتي قليلا ثم ينصرف، أما يذهب يطيل الجلوس أو يذهب كذلك يعني يتحدث مع زميله، فذا كما هو موطن حديث وسوالف. وقد يحصل هذا من الأقارب مثلا، إذا حصل مرض ربما يجتمع أولاد الإنسان أو أهله، وخلال ذلك الاجتماع يختلفون في مسائل أمور، في أمور ومسائل من دنياهم وما كان من ذلك، فمثل هذا يقول لهم: اتركوني أستريح. وليس هذا فيه ما يخل بالأدب، وسواء الأقارب أو الأباعد، الحاصل له حق أن يتخلص من الضجة ومما يضجره ويضاعف تعبه. قال الحافظ رحمه الله: ويؤخذ من هذا الحديث أن الأدب في العيادة أن لا يطيل العائد المقام عند المريض حتى يضجره، وربما إذا أضجره ازداد تعبه، بل بعض الأمراض التي عند المريض لو حصل له غضب وضجر قد يموت. الذي عنده ارتفاع ضغط وارتفاع سكر، عنده سكر شديد والضغط شديد، لو حصله ما يغضبه، قد يصاب بجلطة ويموت إذا اشتد غضبه، وأن بتقدير الله، وأن لا يتكلم عنده بما يزعجه، حتى من الأخبار التي هي في الساحة والتي يكرهها لو سمعها لتضرر. ومثل هذا يراعى فيه كبار السن وأصحاب هذه الأمراض، ما ينقلوا له الأخبار كلها التي فيها الضجر وفيها الضيق والقلق، ومع تعبه يزداد تعبا أو لا يتحمل ذلك. فلو مات قريب مثلا وهو مريض في حالة صعبة، لو قالوا له مات حبيبك فلان، قريبك فلان، زاد تعبه مع الحزن ومع. وهكذا لو حصل حادثة من الحوادث، واحتراق بيت واحتراق حادثة من الحوادث أيضا، واجتياح العدو لداره وأمثال ذلك، تصغر الحادثة أو تكبر، المريض لا يتحمل. ينبغي عزل الأخبار عنه حتى يأخذ راحته ولا يسمع إلا خيرا. إذا كانت تؤثر على قلب السليم الصحيح المعافى، إذا جاءت مزعجات ربما أثرت على قلب إنسان صحيح، فكيف قلب إنسان مريض؟ وجملة آداب العيادة 10 كلام الحافظ، ومنها ما لا يختص بالعيادة أي عام، أن لا يقابل الباب عند الاستئذان في العيادة وفي غيرها، وأن يدق الباب برفق في العيادة وفي غيرها. انظر تعود الأبناء الآن، تعود الابن أنه إذا أتى إلى بيتهم يضرب الباب بشدة من أجل أن يفتحوا له. هذا التعود يحتاج إلى تربية، إلا أنك ترى أن في بعض الحالات أن الباب بعيد والسكن مغلق، ولو لم يضرب الباب بتلك الحالة ربما بكث عند الباب الساعة ما أحد يفتح له ولا يسمعه، فما كل بحسبه. فبعض الحالات ما عنده مفتاح يدخل، ولو بقي يدق قليلا على ما جاء في السنة وعلى الأدب الشرعي ما سمعه البيت، وبعض الحالات مجرد ما يدق الباب يسمع من في الداخل وفتح، فيكتفى بقدر الحاجة. قال وأن لا يبهم نفسه إذا سئل من يقول أنا، هذا غلط، الذي في الداخل ما يدري من سيدخل عليه، فلا بد أن يعرف من سيدخل، قد تكون امرأة والطارق سيء مثلا سفيه يريد الدخول، أو غير امرأة ما له حق أن يدخل إلا باستئذان، فلا بد أن يعرف من في الباب، من وراء الباب، يعرف اسمه ويعرف صوته، حتى لو قلد الصوت وخفي الصوت على من في الداخل لا يفتح. كأن يقول قال من؟ قال محمد. طيب والصوت ما هو صوت محمد، هذا ما يعرفونه، يتأنون حتى يعرفوا أن الداخل هو محمد ابنهم، هذا أخوهم قريبهم الذي أذنوا له، لأن بعضهم يتخذ هذا الاسم تورية. وجملة آداب العيادة 10 أشياء، ومنها ما لا يختص بالعيادة، وذكرها أن لا يبهم نفسه كأن يقول أنا، هذا جاء فيه الإنكار، وأن لا يحضر في وقت يكون غير لائق بالعيادة كوقت شرب المريض الدواء، وقت تغسيله، تغسيل ثيابه، تلبيسه، مثلا يقول إن هو الآن يلبس، يغسل، غسل ثيابه أو شيء من ذلك، في حالة يعتنى به وإزالة ما به من أذى حتى يدخل الزائر ولا يجد أذى يضجره، فإن المريض يتسرب عليه، قد يتسرب عليه البول بغير إرادة، وغير ذلك مما هو معلوم. الإنسان ضعيف وخلق الإنسان ضعيفا، وأن يخفف الجلوس، ويستثنى من ذلك إن كان مرافقا أو كان زائرا من بعد يحب المريض أن يبقى معه أكثر يستأنس به، فلا بأس أن يعانس المريض بقدر رغبته أو بقدر ما يشعر أنه يرغب في ذلك. أما الجلوس الكثير في البيت وفي المكان فمضجر حتى للمعافى، وقد قال الله عز وجل: لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق. فالجلوس الكثير حتى الزائر ويطيل الجلوس ربما يحسس بالضجر، الناس عندهم أشغال، فرغ لك وقتا يعني في حدود ما يستطيعه ويطيقه، فالزيادة على ذلك تقلقه. ومن حسن التدبير أن يجعل الإنسان لضيوفه ومن يستقبلهم مكانا خاصا إن استطاع إلى ذلك، فيتحدث بقدر راحته وسعته، فإذا أراد الانصراف انصرف وقال له استريح المكان مكانك، وينظر من يعانسه من كذا وذهب لعمله، ولا يبقى مقيدا عنده حتى ينصرف، فربما يطول الزائر أو الضيف ربما يطول. هذا إذا لم يكن مريضا، أما المريض فحاله لا يساعد على انتقاله. وأن يخفف الجلوس وأن يغض البصر، مريض يغض البصر يعني إذا جاء زائرون من كان، ويقلل السؤال، وكذا إذا كان في مكان فيه ممرضات يغض البصر لا يكون مريض ومفتون، ويقلل السؤال أي لا يكثر الكلام. والزائر كذلك أيضا يغض البصر، غض البصر إذا كان هناك مرضى نساء، مرضى أيضا غير هذا بجانبه لا يحبون أن ينظر إليهم وبقدر الحاجة، ولا ينظر مثلا إلى مكان لا يحب المريض أن ينظر إليه. ويقلل السؤال يعني يبقى يقول له كيف حالك وكيف حالك وكيف حالك، يعني بعضهم يكرر هذه الكلمة أعداد المرات، الحمد لله بخير، قال كيف حالك، هذا قد إجهاد يتعب، يكفي أن يعني يسأل المريض مرة بعد ما كيف حالك وكفى. يقلل السؤال، إن قال له كيف تجدك أو كيف حالك مرة واحدة يجيبه أو استطاع أن يجيبه، ولا يكرر عليه لأن حاله لا حال المريض لأن حاله لا يساعده على كثرة الكلام والسولفة. وأن يظهر الرقة يعني يظهر أنه يرحمه وأنه يعني ماذا يدعو له وأمثال ذلك، يظهر الرقة هذا يشعر المريض أنه مشفق عليه وأنه داعي له بالعافية. وأن يخلص الدعاء للمريض، وأن يوسع للمريض في الأمل، لا بأس طهور طهور لا بأس، ومثل مثل قوله أنت في خير إن شاء الله، هو في خير إن حي أو مات، إن شفي أو مات هو في خير، أمر المؤمن كله له خير. ويشير عليه بالصبر إذا رأى منه تألما كثيرا توجعا أو جزعا، صبره اصبر يا فلان، ويعني ماذا حال إن شاء الله تزول، وأمثال ذلك لما فيه من جزيل الأجر، ويحذره من الجزع لما فيه من الوزر. ويزاد على ذلك وأن يذكره بالله، وأيضا لا بأس أن يذكره بأعماله الصالحة، أنت يا فلان كان لك قسط من الذكر وأذكار الصباح وأذكار المساء وأذكار النوم وكثير من التهليل والتكبير والتسبيح، فحافظ على ذلك، ما عليك مشقة من ذلك بقدر وسعك، فلا بأس بمذاكرة ذلك، يذكره حتى إذا مات يموت على الذكر. كان فيه بعض الأقارب مريض، فجعلنا نقول له عندك أنت كذا وكذا من الذكر، وهو يهز رأسه يحمد الله ويقول أنا أفعل، يعني يشير إلى أنه يفعل لأنه يذكر الله عز وجل. فهذا طيب من المبشرات له، وسنة هذه وقدوتنا في ذلك، والقدوة في ذلك فعل ذلك عند عمر رضي الله عنه حين دخل قال أبشر يا أمير المؤمنين، صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخلت معه وخرجت معه أو نحو ذلك، قال وحكمت ووليت فعدلت ثم شهادة. هذا تبشير جيد، يعني اذكر له مثلها أنت في خير ولك كذا، فداوم على هذا واكثر من ذكر الله، لأنه قد يأتيه حالة قنوط، حالة ضجر، حالة كذا، ربما تناسى ما هو فيه من الخير فيذكر الخير الذي عنده، ويحذر من الجزع لما فيه من الوزر. هذه عدة آداب يشترك فيها بعضها المريض وغير المريض كما ذكر هو. أما الحديث المذكور فقول ابن عباس إن الرزية كل الرزية، أي أن حيل بين النبي صلى الله عليه وسلم وما سيكتبه للناس. قال الحافظ رحمه الله في الحديث دليل على جواز كتابة العلم، لأن الاختلاف قد يكون سببا في حرمان الخير، كما وقع في قصة الرجلين الذين تخاصما فرفعت تعيين ليلة القدر بسبب ذلك، وفيه وقوع الاجتهاد بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فيما لم ينزل فيه عليه فيه هذا عمر. وفيه الأمر بالكتابة، وقال ظاهرها أن ابن عباس كان معهم، أنه في تلك الحالة خرج قائلا هذه المقالة، وليس الأمر في الواقع على ما يقتضيه هذا الظاهر، بل قول ابن عباس المذكور إنما كان يقوله عنده من يحدث بهذا الحديث. ففي رواية معمر عند المصنف في الاعتصام عند البخاري وغيره قال عبيد الله فكان ابن عباس يقول، وكذا لأحمد من طريق جرير بن حازم عن يونس بن يزيد، وجزم ابن تيمية في الرد على الرافضي بن مطهر من هاي السنة بما قلته، أي ما كان حاضرا لأنه كان صغيرا وما كان حاضرا. وكل من الأحاديث يأتي، يعني كان ناهز الاحتلام، يأتي بسط القول فيه. قال القرطبي واختلافهم في ذلك اختلافهم في قوله لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة، فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا، وتمسك آخرون بظاهر الأمر فلم يصلوا، فما عنف أحدا منهم من أجل الاجتهاد والمسوغ والمقصد الصالح، والله أعلم. قال الخطابي إنما ذهب عمر إلى أنه لو نص بما يزيل الخلاف لبطلت فضيلة العلماء وعدم الاجتهاد، تعقبه الجوزي بأنه لو نص على شيء أو أشياء لم يبطل الاجتهاد، ولأن الحوادث لا يمكن حصرها. قال وإنما خاف عمر أن يكون ما يكتبه في حالة غلبة المرض، فيجد ذلك المنافق سبيلا إلى الطعن في ذلك المكتوب، وسيأتي ما يؤيد هذا في آخر المغازي، أي أنه ربما في حالة مرضه. وقوله في قال وكان حقا، وكأن عمر رضي الله عنه فهم من ذلك أنه يقتضي التطويل عليه، تطويل عليه، وأنه يختصرون الجلوس. وقال القرطبي وغيره توني وكان حق المأمور أن يبادر الامتثال، لكن ظهر لعمر رضي الله عنه مع طائفة أنه ليس على الوجوب، أنه من باب الإرشاد إلى الأصلح، فكره أن يكلفوه من ذلك ما يشق عليه تلك الحالة مع استحضارهم قوله تعالى فرطنا في الكتاب من شيء، وقوله تبيانا لكل شيء. ولهذا قال عمر حسبنا كتاب الله، وظهر لطائفة أخرى أن الأولى أن يكتب لما فيه من امتثال أمره وما يتضمنه من زيادة الإيضاح، ودل أمره لهم بالقيام على أن أمره الأول كان على الاختيار، ولهذا عاش صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أيام ولم يعاود أمرهم بذلك، ولو كان واجبا لم يتركه لاختلافهم. وقد عد هذا من موافقة عمر رضي الله عنه، أي الصواب. اختلف في المراد بالكتاب، فقيل كأن أراد أن يكتب كتابا ينص فيه على الأحكام ليرتفع الاختلاف، قيل بل أراد أن ينص على أسامي الخلفاء بعده حتى لا يقع بينهم الاختلاف، قاله سفيان، ويؤيده أنه صلى الله عليه وسلم قال في أوائل موضعه وهو عند عائشة: ادعي لي أباك وأخاك حتى أكتب كتابا، فإني أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل ويأبى الله المؤمنون إلا أبا بكر. أخرجه مسلم. والمصنف معناه ومع ذلك فلم يكتب، والأول أظهر لقول عمر: كتاب الله حسبنا، أي كافينا، يعني ليس خاصا بالخلافة، مع أنه يشتمل الوجه الثاني لأنه بعض أفراده. هذا في كتاب العلم تحت رقم 114، هذا القراءة على هذا الحديث متعلقة بإصابة عمر في هذا الرأي. إلى هنا بارك الله فيكم.